هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ابن طه، ها قد أتيت وإني قد بكت صمت شعري الأوراق.
أشتكي روحا في الغياث بغرقى، أنهكنها الحبال والأطواق.
بيد أني والليل ملء عيوني ومساعي جاهها الإملاق.
آمل أن أعيش فجرك يوما فأرى حقا ما هو الإشراق.
مرتج بين راحتيك مكانا، يا الذي مهد راحتيه براق.
بسم الله وله الحمد، حبيبي قلوب صادقين، جميل الصنع، حسن التدبير، أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على شموس هدايته وكنوز حكمته، معادن رحمته، حبيبنا الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار. مستمعينا مستمعتنا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامجكم المهدوي شمس خلف السحاب، أعددنا لكم فيها الفقرات التالية:
الأولى عن تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة، عنوانها اجتناب التوقيت وتعجيل الظهور.
تليها إجابة عن سؤال الأخ السيد حسن كامل عن أسماء أنصار المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وفي المحطة الأخيرة حكاية موثقة ومعبرة، عنوانها لا تخف.
أطيب الأوقات وأنفعها نرجوها من الله تبارك وتعالى لنا ولكم مع هذه الفقرات، ونبدأ بالأولى في ظل العنوان التالي: اجتناب التوقيت وتعجيل الظهور.
أيها الإخوة والأخوات، روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي مسندا عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه سئل عن التوقيت لظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال:
كذب الوقاتون إن موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربه وعدهم 30 يوما، فلما زاده الله على 30 عشرة قال قومه: قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا.
أيها الأفاضل، اجتناب توقيت وقت معين واضح لظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من التكاليف المهمة لمؤمني عصر الغيبة، وقد أكدته كثير من الأحاديث الشريفة ومنها الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا. في هذا الحديث الشريف يبين لنا الإمام الباقر عليه السلام علة هذا التكليف الإلهي من خلال مثال قرآني معروف يبين جانبا من حكمة الله عز وجل في تربية عباده وهدايتهم إلى ما فيه صلاحهم.
ففي قصة كليم الله موسى على نبينا الأكرم وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان صلاح هذا النبي الكريم أن يحدد الله عز وجل له 30 ليلة للانقطاع إليه عز وجل، ثم يتمها بعشر أخريات، لأنه عليه السلام قد اجتهد في هذه الليالي 30 في مناجاة ربه بما تأهل معه للحصول على بركات إضافية وفيض أعظم، فأتمها الله عز وجل بالعشر الأخريات.
وكان كليم الله يطيق هذا الأسلوب التربوي الإلهي، فكان إخباره أولا بتوقيت 30 ليلة يزيد من اجتهاده في التقرب إلى الله ولا ينقصه، كما أن تمديد الفترة لم يؤثر على إيمانه بحكمة الله وحسن ظنه به عز وجل. ولكن قومه لم يكونوا على هذا النحو من رسوخ الإيمان، ولذلك صار إخبارهم بالوعد الأولي ثم تمديده سببا لوقوعهم في شباك سوء الظن بالله تبارك وتعالى، ثم السقوط في عبادة العجل وهو أخطر الممارسات الوثنية، كما حدثنا عنه ذلك القرآن الكريم.
أيها الأفاضل، وعلى ضوء هذه التجربة القرآنية التي أشار إليها الإمام الباقر عليه السلام، نفهم أن أهم علل الأمر الإلهي باجتناب توقيت وقت معين لظهور خليفة الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكمن في التدبير الإلهي لحفظ انقطاع المؤمنين إليه تبارك وتعالى واجتناب جميع مصاديق الوثنية والشرك الخفي، أي أن لا يصرفهم شيء حتى معرفة وقت الظهور عن حسن الظن والرجاء من الله عز وجل أن يعجل هذا الظهور المقدس، فيتوقعوه في كل حين ويحفظوا حركتهم في دوام الاجتهاد والسعي في الاستعداد لنصرة إمامهم عند ظهوره المحتمل في كل حين.
وإلى جانب ذلك يحفظون في قلوبهم حالة التسليم الإيماني الراسخ لأمر الله عز وجل إذا اقتضت حكمته تعجيل ظهور إمامهم أو تأخيره طبقا لمصالح معينة تصب جميعا في مصب خير وصلاح وفلاح عباده وإعانتهم على مؤازرة إمامهم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
سيدي، إن أتيت وأتلق الكون وحفت من حولك العشاق وتلت في الغابات لحنا جديدا للربيع الغصون والأوراق، فانظرا إن وجدت وإلا قتل المخلص المحب الفراق،
فاطرقا لحدي المضيق فإني تحت الأنقاض لم أزل أشتاق، سوف تهتز أعظمي وتحييك سلام يا أيها الميثاق. ربي بالعهد 40 صباحا فكني من قبري فهذا الوثاق. فكني ألتحق بنورك في الأرض وطاب اللقاء وطاب اللحاق.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم أيها الأحبة وبرنامج شمس خلف السحاب، نتابع تقديمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أخينا السيد حسن كامل وصل للبرنامج سؤال يقول فيه: أخبرني أحد الأصدقاء بأن الإمام الصادق عليه السلام قد ذكر أسماء أنصار المهدي عليه السلام ومدونهم في حديث موجود في كتاب الملاحم والفتن. لقد اطلعت على رواية فوجدت أن بعض الأسماء غربية، فكيف تفسرون ذلك؟
نستمع معا أيها الإخوة والأخوات لإجابة هذا السؤال من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وسلام على أخينا السيد حسن كامل. أخ حسن، بالنسبة لسؤالكم الكريم، الرواية التي ذكرتموها وردت إضافة إلى كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس في كتاب دلائل الإمامة. هنالك ثلاث روايات في الواقع ترتبط به هذا الموضوع، يعني أسماء أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أشير أولا إلى أن المقصود هم الأصحاب الخاصين، يعني ليس جميع أصحاب الإمام المهدي، ولا ينحصر عدد أنصار الإمام المهدي بهؤلاء، وإنما هؤلاء هم الصفوة، هم في تعبير إحدى هذه الروايات الفقهاء في الدين، العلماء، وليس المقصود بالفقه أيضا هنا أو العلم المعنى المتعارف، وإنما الفقه الإلهي والعلم اللدني، فهم أشخاص أصحاب مراتب عالية. على ضوء هذه الملاحظة وهي مذكورة، هذه الرواية وردت في كتاب دلائل الإمامة لأبي جعفر الطبري الإمامي، غير الطبري صاحب التاريخ، هذا من علماء الإمامية. إضافة لذلك وردت أسماءهم في خطبة لأمير المؤمنين مروية في كتاب مجمع النورين. هناك ثلاث روايات، روايتين عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ورواية عن أمير المؤمنين فيها ذكر لأسماء ومدن أنصار المهدي عجل الله تعالى فرجه الخاص. بالنسبة لسؤالكم عن غرابة بعض هذه الأسماء، عندما نلاحظ أيها الأخ الكريم بأن هذه الرواية تتعلق بصفوة أنصار الإمام المهدي، يعني أركان قيامه المقدس، لابد أنهم شخصيات غير عادية. يعني إذا كان اليماني وصف بأنه صاحب أهدى الرايات الداعية للإمام المهدي سلام الله عليه، هؤلاء الأنصار من مستوى من هذه الطبقة، قد لا يكونون معروفين مثل اليماني، ولكن مستواهم في نصرة الإمام المهدي وأهمية دورهم في حركته الإصلاحية الكبرى التي تشمل الأرض، كل الأرض، جميع الأمم، جميع الشعوب، تعالج جميع المشاكل التي عانت منها البشرية، إذن هم طبقة خاصة من أولياء الله تبارك وتعالى. غرابة الأسماء في ترتبط بهذه المنزلة التي جعل الله تبارك وتعالى لهم، فهم لا يمكن أنه يعرفهم الله تبارك وتعالى بأسماء صريحة واضحة في الحقيقة توجه عيون الأعداء إليهم وتؤدي إلى إيصال الأذى. أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. أما الهدف من هذه الأسماء وذكر هذه المدن في الحديث الشريف هي أسماء رمزية، يعني غرابة الأسماء باعتبارها أسماء رمزية تشير إلى خصوصيات معينة في هؤلاء، يعرفهم بها من عرفهم، يعني من هنالك مصلحة معينة لتدبير الله تبارك وتعالى لشؤون عباده أن يذكرهم بأسماء معينة يستهدي بها من له حاجة دون أن يتعرف إليها الأعداء الأعداء فيكيدون لهم كيدا. هذا بالنسبة لغرابة الأسماء. بالنسبة لتعدد المدن فيها إشارة مهمة إلى كونهم ينتمون إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي، بل حتى خارج دائرة العالم الإسلامي. هنالك في بعض الروايات ذكر لمدن خارج المنطقة الإسلامية في زمن صدور النص، وإلى حتى إلى اليوم لا زالت في خارج هذه المناطق. هذه أيضا قضية ثانية. القضية الثالثة، الهدف من هذه الأحاديث إشارات إلى بعض صفات هؤلاء. مثلا عندما يصف أحدهم فلان ابن فلان السائح في طلب الحق، إشارة إلى أن أنصار المهدي سلام الله عليه طلاب حق. قضية التاجرين من أنطاكيا عندما يشير إلى أسمائهم وأنهم يتخليان عن جميع الشؤون المادية نصرة للإمام المهدي، في ذلك أيضا إشارة إلى هذه الصفة من صفات أنصار المهدي وتحبيب القلوب لهذه الصفات الطيبة لكي يتخلق بها الآخرون.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ الحاج عباس باقري على هذه الإجابة، وندعوكم للمتابعة لما تبقى من برنامج.
أحبة، أما الآن إلى المحطة الثالثة من محطات البرنامج، وفيها نتعرف على أحد مصادق جميل صنع الله عز وجل وحسن تدبيره لشؤون عباده بواسطة خليفته المهدي أرواحنا فداه. وهذا ما نشهده في الحكاية الموثقة التي اخترناها للقاء اليوم من حكاية الفائزين برؤية طلعة المهدوية الغراء. اخترنا لهذه الحكاية عنوانا هو لا تخف.
أيها الأفاضل، لنتأمل معا في الحكاية التالية التي جرت لأحد أعلام علماء مدرسة الثقلين وكتبها بنفسه وثبتها في كتابه القيم إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. إنه العلامة الجليل الشيخ محمد الحر العامري، شيخ المحدثين في القرن الهجري الحادي عشر ومؤلف أهم الموسوعات الحديثة التي اشتملت على الأحاديث الشريفة مبوبة على مختلف أبواب الفقه، وهي موسوعة وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة.
وقبره رضوان الله تعالى عليه مشيد يزار في حرم الإمام علي بن موسى صلوات الله عليه، ويتقرب إلى الله عز وجل بإعماره بالذكر والدعاء والصلوات. وقد أورد رحمه الله الحكاية التالية في الفصل الخاص بإثبات أدلة إمامة خاتم الأوصياء المحمديين المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبعد عرضه للنصوص الواردة بهذا الشأن، نقل روايات اللقاء بالمهدي في غيبته الصغرى والكبرى وما ظهر من معجزاته، ثم نقل ما شاهده بنفسه من ذلك وقال:
وقد أخبرني جماعة من ثقات الأصحاب أنهم رأوا صاحب الأمر عليه السلام في اليقظة وشاهدوا منه معجزات متعددات، وأخبرهم بعدة مغيبات ودعا لهم بدعوات مستجابات وأنجاهم من أخطار مهلكات.
وقد نقل رحمه الله نماذج لما عاصره من تلك الروايات، أعقبها ببعض ما جرى له، ومنها الحكاية المعتبرة التي ننقلها بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأفاضل، قال الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الخامس من كتابه إثبات الهداة على صفحة 338:
كنت في عمر الصبا وسني 10 سنين أو نحوها حين أصابني مرض شديد جدا، حتى اجتمع أهلي وأقاربي وبكوا وتهيأوا للتعزية وأيقنوا أني أموت تلك الليلة. وعندها رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة 12 صلوات الله عليهم، وأنا فيما بين النائم واليقظان، فسلمت عليهم وصافحتهم واحدا واحدا، وجرى بيني وبين الصادق عليه السلام كلام لم يبق في خاطري إلا أنه دعا لي، فلما سلمت على صاحب الأمر عليه السلام وصافحته بكيت وقلت: يا مولاي، أخاف أن أموت في هذا المرض ولم أقضي وطري من العلم والعمل. فقال لي: لا تخف، فإنك لا تموت في هذا المرض، بل يشفيك الله وتعمر عمرا طويلا. ثم ناولني قدحا كان في يده فشربت منه وأفقت في الحال وزال عني المرض بالكلية، وجلست فتعجب أهلي وأقاربي ولم أحدثهم بما رأيت إلا بعد أيام.
أيها الأفاضل والمتتبع لحياة هذا العالم الجليل، أن اللطف الإلهي الذي شمله بواسطة بقية الله المهدي أرواحنا فداه كان له عظيم الأثر لكي يجتهد في طلب العلم والعبادة وخدمة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين، فأثمر ذلك تأليفه لتلك الموسوعات المعرفية المهمة مثل موسوعة وسائل الشيعة والفصول المهمة في أصول الأئمة وإثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، وهي من مجاميع التراث الإسلامي الأصيلة التي لا زال العلماء وطلبة الحوزات العلمية يقترفون من ينابيعها المعرفية النقية.
يا حبيب القلوب، رحماك إنا أغرقتنا في ذكرك الآماق،
فاطلعني قرة العيون ودفء الحب يا قلبا ملؤه الإشفاق،
وامددا من ضيا جمالك خيطا يولد الحسن في الدنا وأتلاق.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه تحيات أسرة العمل ومقدمي البرنامج الزميل أحمد نجف وأنا شيماء كريم.
حياكم الله وشكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
في أمان الله.